لم تكن بينة، وأنه ليس للمدعي الجمع بينهما. المدعي الذي يدعي ليس له أن يجمع بين أن يأتي ببينة وبين أن يحلف، هذا معنى العنوان باب استحلاف المنكر إذا لم تكن له بينة، إذا لم تكن بينة. وأنه ليس للمدعي أن يجمع بينهما، يعني بين البينة والحلف. وذكر حديث الأشعث ابن قيس قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: شاهداك أو يمينه. قال: شاهداك أو يمينه. فقلت لأشعث رضي الله عنه يقول: قلت إنه إذن يحلف ولا يبالي. فقال: من حلف، هذا التهديد وعيد في الحلف الكاذبة على اليمين الكاذبة، من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، والفاجر من يحلف على الكذب، لقي الله وهو عليه غضبان. الحديث متفق عليه، رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. نعم. فهنا الحديث فيه قال أن الأشعث يقول: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، يعني هو يدعيها، الأشعث يدعي البئر له، وذاك يعني ينكره. يقول: فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي أنا المدعي، قال: شاهداك، يعني تأتي بشاهدين على هذه الدعوة، أو يمينه. يقول: فقلت إذا نحلف، يعني ما إذا ما عندي شاهدين، وإذا توجهت اليمين فسيحلف، لأنه في رواية فإنه فاجر، يعني قلت إن خصمي فاجر سيأتي سيحلف ويذهب ما إذا ذهبت البيت، ثم تأتي بالرواية. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا حذر وقال: من حلف على يمين وهو فيها كذب لقي الله عليه، يعني وهو عليه غضبان. يقول: احتج به الشيخ، يعلق الشيخ المجد بن تيمية يعلق، يقول: واحتج به من لم يرى الشاهد واليمين. أنه فيه طبعا مسألة، إذا لم يكن مع المدعي إلا شاهد واحد فهل تبطل دعواه؟ يعني لا بد من شاهدين ولا ما يعتبر بينة؟ يعني كثير من العلم يقولون لا، إذا كان هناك شاهد فيعزز الشاهد بيمين المدعي، وسبق معنا في دروس سابقة. والذين يمنعون يقول: الشاهد البينة إما شاهدين، ها أقلها شاهدين، وإن لم يكن من أو شاهد ممرأتين، رجل ممرأتين، وإن لم يكن فلا تعتبر بينة كاملة إذا فليست هناك بينة. ويستدلون بهذا الحديث، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هنا لما ادعى الأشعث أن هذه البئر له ولم يكن له بينة، لم يكن له بينة، لم يكن له جيب شاهد وتحلف، إنما قال له: شاهداك أو يمينه. فلم يأتي على الدرجة المتوسطة اللي ما في شاهدين، لكن إذا كان قال له: إذا كان لك شاهد تحلف أنت أيضا، ها؟ قال: ما ذكر. فقالوا: عدم ذكره صلى الله عليه وسلم للشاهد واليمين في هذا المقام هو مقام قضاء وحكم، دليل على أنه لا عبرة بشاهد ويمين. لكن الأكثر الذين يقولون بأن الشاهد واليمين معتبر بالبينات لهم أدلة أخرى من فعل الرسول، من فعله وقوله في الأحاديث الأخرى، وما ثبت فيه النص باللفظ وبالدليل لا يعارضه المفهوم. هنا مجرد مفهوم أو سكوت عن أنه لم يطلب شاهد واليمين. يقول الشيخ: وفي لفظ، وهو في سياق ذكر الرواية، وفي لفظ: خاصمت ابن عم لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر كانت لي في يده. هذا فيها تفصيل أن البئر كانت في يدي هذا الخصم الذي هو مدعى عليه، فجحدني، جحده يعني أنكر، قال: هذه البئر، هذه البئر لي. سيأتي في رواية أخرى أنها أرض ولا اختلاف بينها، لأن بئر في أرض. يقول: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينتك أنها بئر وإلا فيمينه مثل الأول. يقول: قلت: ما لي بينة. هنا فيها توضيح، يقول: ليس لي بينة، ما لي بينة، وإن تجعلها بيمينه تذهب بئري، سيحلف، وإن تجعلها بيمينه تذهب بئري، إن خصمي امرؤ فاجر، يعني يحلف ما يتورع أن يحلف على الكذب. يقول: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه رضا وهو عليه. حديث آخر في نفس المعنى عن وائل بن حجر قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة، اثنان من قبيلتين معروفتين، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي وارثها. إن هذا قد غلبني يعني استولى على أرض وهي كانت لأبي، غلبني على أرض كانت لأبي. قال الكندي المدعى عليه: هي أرضي في يدي أزرعها، ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي المدعي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. فقال: يا رسول الله، الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء. قال: ليس لك منه إلا ذلك، ليس لك منه إلا ذلك، يعني اليمين. فانطلق ليحلف الخصم، فانطلق ليحلف يعني استعد ليحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر الرجل: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. انظر هذا الوعيد الشديد، يعني ما أنا كثير من الناس يستسهل هذا، يقول أحلف وبعدين أتوب ولا أحلف كذا ولا كيف، يعني يغضبني ويأخذ هذا ويحلف. يستسهل اليمين، وهي من أعظم الأمور ومن أكبر الكبائر الحلف بغير الله أو الحلف بالله كاذبا. نعم. يقول: ليس لك منه إلا ذلك، فانطلق ليحلف إلى آخر الحديث، رواه مسلم والترمذي وصححه. يقول الشيخ المجد أيضا: وهو حجة على عدم الملازمة والتكفين وعدم ردع اليمين، هذه في مسألة الدعاء، وسنذكر بعض التفاصيل وسبق بعضها. الأشعث ابن قيس له روايتان في هذا. الرواية الأولى هذه اللي سمعناها، قال: بيني وبين رجل خصومة إلى آخر. قال رجل. وفي رواية أخرى كان: بيني وبين ابن عمي خصومة. وفي رواية يعني توافق رواية وائل بن حجر، اللي هي رواية الحضرمي والكندي، يعني رجلان ذكرا. إذا فكأن رواية الأشعث بن قيس رواية يحكيها عن نفسه: بيني وبين رجل خصومة، في رواية أنه ابن عم إلى آخر. ورواية أخرى يرويها أنها قصة اثنين آخرين، الحضرمي والكندي. ووائل بن حجر يروي رواية أو قصة الاثنين الآخرين، فقد اتفقتا روايتي الأشعث بن قيس ورواية ووائل بن حجر على قصة الحضرمي والكندي. والأشعث روى رواية أخرى أو قصة أخرى بينه وبين رجل آخر، وفي إحدى الروايات أنه ابن عم له. إذا فالمسألة فيها قصتين حصلتا، والحكم فيها واحد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمدعي: عليك البينة، فإن لم يكن فليس لك فيها يعني في دعوة إلا اليمين. في الحديث هنا قلنا في حديث الأشعث قال: في رواية في بئر وفي رواية في أرض، يعني لا اقتناع ولا تعارض، من الاحتمال أن تكون يعني البئر طبعا في أرض، ففي رواية ذكر البئر، لأن البئر في الأرض متلازمة لها، أو في رواية أخرى ذكر الأرض وفيها البئر، فلا تعارض بين الروايتين. في الحديث الذي فيه الوعيد لمن اقتطع مال امرئ مسلم باليمين، يقول قوله: يقتطع مال امرئ مسلم، يقتطع بها مال امرئ مسلم، التقييد بالمسلم هل هو مقصود مراد؟ يعني واحد يقتطع مال واحد غير مسلم، ها يعني غير مسلم وغير محارب، طبعاً غير المسلمين طبعاً أناس بيننا بين المسلمين وبينهم يعني حرب معلنة، حرب معلنة، يأخذون يسلبون من المسلمين والمسلمون يسلبون منهم، فهؤلاء يعني ما أخذ منهم فهو غنيمة لأنها في حال حرب، لكن غير مسلم، ولكن بيننا وبينه وبين المسلمين وبينهم عهود ومواثيق وسلم، يعني في حال سلم كما هو الشأن الآن في مع مختلف الأمم في الدنيا إلا اليهود في إسرائيل يعني في فلسطين، هؤلاء معلن حربهم يعني فيما بيننا وبينهم في دائرة الأرض هذه التي هم مقتصبونها. يعني فغير المسلم لا يحل مال غير المسلم، ولا غير المسلم الذي هو محارب لك وفي حال حرب لا يحل ماله بغير حق. الله سبحانه وتعالى قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فمهما يكون بينك وبين الإنسان من عداوة، سواء كانت عداوة شخصية أنت ويا مسلمان لكن بينكم عداوة شخصية، أو عداوة شرعية دينية هو كافر وأنت مؤمن وتكرهه لأنه كافر، ولكن العداوة هذه لا تحملك على الظلم، لا تحملك على الظلم مهما كان عدوك. الظلم شأنه عظيم والله حرمه. يعني قال يا عبادي، لم يقل يا أيها المسلمون فقط والمؤمنون، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تبالغ. فإذا فقوله عليه الصلاة والسلام يرتضع به ما لم يكن مسلم، التقييد بالمسلم ليس لإخراج غير المسلم، بل كأن تخصيص المسلمين بالذكر لكون الخطاب معهم، والآن يخاطب المسلمين. الأشعث بن قيس في هذه القصة وخصمه مسلمين، وكذلك في رواية وائل بن حجر الكندي والحضرمي مسلمين أتى إلى رسول الله فهما مسلمين، ولهذا ذكر هو يخاطب المسلمين. هذا واحد، والاحتمال ليس احتمال، هذا معنى ظاهر. ويحتمل أن يكون العقوبة العظيمة مختصة بالمسلمين، يعني أن الظلم ممنوع سواء كان على المسلم أو على غير المسلم، وظلم المسلم أشد جرما وأعظم إثما وأكثر وأشد عقوبة. هذا معنى. وهناك معنى آخر لم أرى الشيخ ذكره، يعني قال فصل المسلمين كان أصل العقوبة لازما في حق الكفار ما ذكر، لكن هناك معنى آخر في تخصيص أو في ذكر المسلم. ما هو هذا؟ يعني فيه نوع من التنبيه إلى أنك أيها المسلم لا ينبغي لك بحال من الأحوال أن تظلم على ظلم أخيك المسلم، يعني معنا ظلم محرم على الجميع ومع المسلم ولا المسلم، لكنه المسلم على الخصوص ليس من شأنه أن يظلم أخيه المسلم، ففيه يعني زيادة في الحث على عدم الظلم للمسلمين. يقول في الحديث قوله لقي الله وهو عليه غضبان، طبعا هذا وعيد شديد لأن غضب الله سبب لانتقامه، وانتقامه سبحانه وتعالى انتقامه عقوبته بالنار، وغضب الغضب منه عز وجل يستلزم دخول المغضوب عليه النار. ولهذا وقع في رواية المسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار، فقد أوجب الله له النار. إذن هذا يعتبر من أكبر الكبائر، قاعدة على أن هناك الذنوب كبائر وصغائر، هناك أكبر كبائر وكبيرة، اختلف أهل العلم في ضابطها ما هي، ومن ضوابطها التي تكاد تكون محل اتفاق هي ما قلنا في غضب بوعيد بغضب الله أو بالنار أو كذا إلى آخره. فأكل أموال الناس بالباطل من أكبر الكبائر لأدلة كثيرة ومنها هذا الحديث. نعم قول نعم. وفي رواية في هذا في قوله لابد من ذلك بعدم التوبة، نعم من الحديث يقول من اقتطع مال امرئ مسلم بغير بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان وغضب الله يستوجب عقابه عقاب الله ما. هذا حديث مطلق، والانسان قد يقع في الخطا، والخطا ولو كان كبيرا يعني قد يقع فيه الانسان. فهل معنى هذا ان من تجرأ يوما من الايام واكل مال امرئ مسلم كثيرا او قليلا الى اخره بالباطل حتى ولو حلف عليه واكله بالباطل تجب له هذه العقوبة مطلقة ولا توبة له؟ قال أهل العلم التوبة مفتوحة، باب التوبة مفتوح مهما عظم ذنب الإنسان، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس، ومن يعني لطف الله أن أنزل لهم هذا التشريع هذا الدين الذي فيه تحبيب تقريب للناس حثهم إلى القرب من الله وإلى رضا الله وإلى دخول جناته. وقال في الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال عجبا لقوم يعني يجرون إلى الجنة بالسلاسل، يعني دين الإسلام ليس فيه تنفير إنما فيه تبشير فيه تقريب فيه تحبيب للناس إلى لله سبحانه وتعالى بحب الله بحب مرضات الله لدخول جناته لكل سبب يؤدي إلى مرضاته. بعض الناس من باب الجهل بأحكام الشرع ومن باب يزعم الحرص على حدود الله وعلى محارم الله فيذكر مثل هذه الأحاديث المطلقة ويخوف بها الناس ولا يذكر القيود. يعني الإنسان مهما وقع في خطيئة ما في شك أن الوقوع في الكبائر هذا ليس من شأن المسلم المؤمن، يعني ليس من شأن المؤمن أن يستسهل الكبائر فيقع فيها، لكن قد يقع الإنسان، قد يقع الإنسان مع بعض إيمانه أو مع إسلامه قد يقع في كبيرة. إذا وقع ثم أتاك وأنت طالب علم أو مسلم يعني جاء وقال أنا فعلت كذا ماذا أصنع، يعني هل لي من توبة أو كذا إلى آخره، باب التوبة فيه. من تاب إلى الله وأناب وهو قادر عائش طامع في الحياة يعني ما يزال يعني في يعني مستقبل حياته، فتذكر ما وقع فيه المعصية سواء كانت معصية بينه وبين الله من المعاصي الاعتقادية أو الواجبات الشرعية من ترك صلاة أو صوم أو كذا من الفرائض أو يعني شرب يعني المسكر ونحو ذلك أو وقوع في جرائم الكبرى أو أكل أموال الناس بأي طريقة من الطرق وقع في هذا وقع. إذا لابد أن لا نقول أن باب يعني إصلاح الخطأ والخلل انتهى فزاز انكسر ولا يمكن إجبار، لا فيه جبر، فيه إمكانية لجبر هذا الشيء المنكسر. ما هي ما هو كيف إجبار؟ بالتوبة والتوبة ثابتة بالأدلة الصحيحة الصريحة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتوبة تجب ما قبلها، ولكن للتوبة شروط ايش معنى شروط التوبة التي ذكرها أهل العلم؟ الندم على ما فعله، العزم على ألا يعود، وال يعني هذه الشروط لتأكيد صحة توبته. هي التوبة المقبولة هي التوبة إلى إيش؟ النصوح، يعني تتب أنت عملت جرم كبير سواء في حقك مع الله حق الله من واجبات الله سبحانه وتعالى أو في حق المخلوقين، تريد أن تصحح هذا الخطأ، يعني تب ما يكفي أنك تقول والله تبت إلى الله وأنا أستغفر الله وإلى آخره وأموال الناس عندك وأنت ما تزال مصر على تلك الفعلة التي فعلتها، هذا ما ليس التوبة، هذا تلاعب. بل قال بعض أهل العلم إن هذا يعاقب عليه الواحد الذي يقول استغفر الله يعني أو كذا يقولها بلسانه وهو ليس جادا فيها وما زال مصرا على الخطأ الذي فعله، فهذا مستهزئ. التوبة الصحيحة النصوحة التي تقبل وتجب الخطأ ولا يعاقب عليها بما توعد عليها من عقاب هي ما استوفرت فيها شروطها، يندم على الذي فعله، والله أنا أكلت مال فلان، حلفت عليه، قطعته بالقوة، أخذته كذا إلى آخره، يعني في يوم من الأيام يندم يعني الندم. نحن كلنا ربما قطر عليه شيء من الندم في شيء من الأشياء، يعني أنك فعلت شيء من الأشياء التي يعني قد يكون فيها دم لكنك يعني لحقك بسبب فعلك فيه ضرر ندم فتقول يا ليتني ما فعلت، وتتندم ولو أنه أعيد المشهد مرة أخرى لا يعني عزمت على يعني قرارة نفسك ألا تفعل، تندم بمعنى أنك تتأسف وتتحسر وتتألم أنه حصل ذلك منك، هذه واحدة. ثم تعزم عزما يقينيا أكيدا بينك وبين نفسك وتعاهد الله على ذلك ألا تعود إلى هذا الفعل الذي فعلته.
الثالث
الإقلاع، الإقلاع التام يعني لا يمارسه، لا يقول والله أنا خلاص إن شاء الله ما أفعل ثم يفعل. وأهم شيء في التوبة بالنسبة لما بين الإنسان وغيره من الخلق أن يعيد المظلمة إلى صاحبه حتى فعلا يتبين ويؤكد أنه فعلا تاب توبة صادقة، أكل ماله، حلف عليه ثم أخذ، وهذه من أكبر الأشياء من أشد الأشياء على الإنسان، هذه ليست سهلة لا معنويا ولا ماديا. واحد يعني حلف على مال معين في يوم من الأيام وحكم له به، نحن في اليمين انتفعها بيمين، ولا وسائل أخذ أموال الناس باطل كثيرة قد يأخذوها جهارا باختصار قد كذا، لكن في هذه الحالة وكذا وفي محاكمات حلف كذا أخذ، طيب ربما أنه لو حلف عليها وهي أرض تساوي لها 10,000 ريال أو 100,000 ريال ثم أخذ واستغنى يعني كذا مرت الأيام أصبحت تساوي لها مليون، يعني الإقلاع عنها والانتزاع النفس عنها صعب، ها ليس كذلك؟ هنا يتبين المحك الصحيح إن كان تائبا حقيقة أو مجرد، إن كان تائبا توبة صحيحة فهذا المال رأس المال يعني عين المال هذه التي أخذها وإن بلغ قيمتها ما بلغ عليك أن تعيده إلى صاحبه حتى تؤكد توبتك الصادقة، فإن ترددت ولم تفعل أو أخذت شيئا فأنت لم تتب، لأنه مهما بقي عندك من حق الإنسان فأنت لم تتب، التوبة الصحيحة أن تعيد يعني شرطها أن تعيد ذلك إلى صاحبه، فهذا يعني إذا حصلت التوبة فأي ذنب مهما عظم فالله يغفره إذا حصلت التوبة، ولكن التوبة يا أخوان ليست سهلة، وليست التوبة باللسان مجرد اللسان تبت إلى الله استغفر الله، لا استغفر الله واغفر الله، ولعل استغفارك وذكر التوبة بلسانك يحفزك إلى أن تؤكد هذه التوبة الصادقة النصوح فتطبقها فعلا فتعود إلى الله سبحانه وتعالى يعني وتبقى صافي. حدث يا أخوانا. نحن لو نتصور حياتنا هذه دنيانا التي نحن فيها عبارة عن لوحة بيضاء، عندما يولد الإنسان يعني له سجل، سجل والله سجل، سجل يعني موجود ما أبيض ناصع مهيئ لأن يكتب فيه الخير ويكتب فيه الشر. ما كتب فيه من خير فهو ثابت له، وما كتب فيه من شر فيه شقالة هناك يعني شيء يمسح، فيه أمر يعني إشي. فكل سيئة تقع فيها من السيئات مهما عظمت يمسحها أشياء كثيرة جعلها الله سبحانه وتعالى، يعني الاستغفار، الذكر والدعاء، الأعمال يعني غير الفرائض يعني من الصدقات غير الواجبات، طبعا شرط القيام بالواجبات، الصدقات، عمل البر والإحسان والنوافل من الطاعات من الصوم والصلاة وكذا إلى آخره. إن الحسنات يذهبن السيئات، تمحى شيئا فشيئا. يبقى الكبائر، الكبائر لا تمحى إلا بالتوبة، الكبائر لا تغفر. إن الله طبعا مسألة الشرك هذا القاعدة العامة، إنه هذا الكلام في دائرة الإسلام، هذا دائرة الإسلام، إن يعني المؤمن لا تقطع منه خطايا. هنا عنده يعني الجهاز الحاسوب يشتغل سجل، وما يعني هو لو يعني لو كان حاسوب من أعمال الدنيا يعني من أعمال البشر إلى آخره يمديه تعطل من كثر لواحد يعني من الناس، يمديه من كثر ما يكتب من أعمالك أيها الإنسان ما لا يستطيع يعني، لكنه يعني خلق الله، تقدير الله، وملائكة الرحمن الموكلين الموكلون بك عندهم القدرة العجيبة التي جعلها الله سبحانه وتعالى أنه يستطيع أن يحسو عليك كل صغيرة وكبيرة، ملكان يا أخي أنت موكل بك، ملكان يكتبان عنك عن اليمين وعن الشمال بعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذا في القول، فكيف بالفعل؟ إذن كل وهناك الآية يعني الأخرى، إن عليكم لحافظين كرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون، وصفهم بالكتابة، أولا وصفهم بالحفظ، وصفهم بالكتابة، وصفهم بالعلم، إذا هم يعلمون ما تفعلون وهم حافظون ويكتبون، إذن كل ما يصدر منك يعلمونه ويحفظونه ويكتبونه. ولكن كما قلنا وهذه من بشائر البشائر المسلم، مهما وقعت في خطيئة فلا تيأس، تقول والله أنا وقعت في خطيئة خلاص يا أخي كثر، ما دام وقعت في خطيئة إذا خلاص ما في فائدة، لا يا عبادي الذين، قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، كل الذنوب، إن الله يغفر الذنوب جميعا، يغفرها يسترها يمحوها بالتوبة، بالتوبة. نعم هناك مغفرة أوسع للمسلم الموحد المؤمن بالله سبحانه وتعالى غير المشرك، ممكن حتى لو لم يتب تحت رحمة الله يغفر له، لكن أما الشرك فلا يغفر إلا بالتوبة منه والتوحيد والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. وما عدا ذلك فتحتاج أيها المؤمن إلى أن تجدد سجلك، تجدد سجل يوميا شهريا إذا استطعت في كل ساعة، يعني ماذا صنعت أنا، ما مضى لي من الوقت اليوم، ماذا صنعت فيه، ما بد من هفوة من زلة من كذا إلى آخر، يعني اعمل حسنة تمحوها، يعني اعمل صدقة، صلي ركعتين لله سبحانه وتعالى في وقت صلاة، تصدق بشيء، اذكر الله كثيرا، استغفر الله، سبح إلى آخره، ألم من حاجات يعني الأشياء الصغيرة هذه تمحى أولا بأول، وإلا لو ثبتت فيعني ما قام بها الإنسان. ويبقى مع ذلك احتمال حصول شيء من، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العافية والسلامة، من الكبائر التي يقع بها الناس أو بعض الناس، هذه تحتاج إلى التوبة المؤكدة النصوح المستوفية لشروط التوبة. لاحظتم أنتم معي كما يعني خلال الكلام أن هناك من الذنوب ما يعني من اللمم، هذه التي تمحى أول بأول، إيش يمحوها؟ الصدقة، الحسنة، النوافل، العبادات أول بأول، حتى لو لم يشعر يعني يصدر منه يعني استذكر وتوبة، لكنها أولا بأول تمحى، إن الحسنات يذهبن السيئات. لكن كبائر الذنوب هذه تحتاج إلى التوبة، تحتاج إلى توبة تذكرها، والله ارتكب، نسأل الله العفو والعافية، من ارتكب جرما في حق أحد أو شرب مسكرا أو أكل مالا حراما أو تعامل بربا أو كذا إلى آخره من الأشياء الظاهرة المحرمة، هذا لا يمنعه أن يعود إلى الله أنه وقع في هذا، لا يقول والله أنا خلاص كفرت يعني إيش سرقت وفعلت وكذا الى اخره، كيف يقبل لله؟ يقبل له، يقبل له. والحديث الحديث الصحيح المعروفه في هذا الباب واسعه، وقصه ذاك الذي قتل، هذه القصه يرويها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحكيها رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبره والعبره. وهذا الذي نحتاجه نحن يا اخوان في زماننا هذا. الانسان معرض يعمل هذا ويعمل كذا والى اخره ولا يدري، لكن لا ييأس ويقول والله الزمن زمن فتنه ونحن الان في فتنه وكذا، وانما خلاص ما في فائده. لا كثير نحن نسأل بعض الشباب، وقد يكون غير الشباب يسأل يقول انا فعلت وفعلت وفعلت، كيف يسأل بحيره كيف يقبل لي كيف اتوب؟ لا يا اخي تتوب، باب التوبه مفتوح، ولكن حقق هذه التوبه بشروطها. واهل العلم ومنهم الامام ابن القيم رحمه الله تعالى قال ان عمل التائب توبة نصوح، إن التائب توبة نصوحا قد يكون أعلى درجة من ذاك الذي لم يقع في ذنبه ولم يقع، لأنه بعد ذلك بعد توبته الصادقة وعمله وإخلاصه يعمل بانكسار وعلى وجل وخوف، لأنها هل تقبل توبته أو لا. فلهذا يعني ينبغي لنا أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن نعمل على ما أمر الله به من الطاعات، ونجتنب بقدر ما نستطيع ما نهى الله عنه من المحرمات. وإن حصل خلل أو زلل أو خطل أو شيء من قول أو عمل فلا ييأس الإنسان، فليبادر إلى التوبة. يا أخوان المبادرة إلى التوبة، قد يقول قائل والله طيب أنا الآن في مكتبل العمر في الشباب وآخره، والله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة، سأتوب. ستتوب متى؟ هذا السؤال أسأل نفسك، متى ستتوب؟ بعد سنة سنتين 10 سنوات؟ الآن في 30 40؟ لا، إذا وصلت 50 أو أنا في 20 إذا وصلت 30 أتوب. من يضمن لك أن يعني تصبح إذا أمسيت أو تمسي إذا أصبح؟ وخاصة في زماننا هذا، نحن في الزمن في آخر الزمان، موت فجاء منتشر ومعروف وموجود، وأصبح هو القائد الآن في غالب الأحوال. الموت يكون فجاءة، إما بحادث سيارة يعني بحادث سيارة أو عمل أو كذا إلى آخره، أو بسكتة أو كذا إلى آخره، يعني غالب. وهذا تحقيق من نبوءة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان سيكثر موت الفجاءة. فإذا كنا معرضين، كل منا ما يدري الآن، ما ندري الآن نحن بعد هذا هل ندرك صلاة العشاء ومن بينها دقائق أو لا ندركها، هل نخرج من المسجد أو لا، هل نصل إلى منازل أو لا، لا يضمن الإنسان ما يعني مستقبل شيء غير. فما دام الأمر كذلك فوطن نفسك وهيئ نفسك على أنك تمحو أو تحاول تعمل سبب محو ما يمكن أن ارتكبته وترتكبه من زلات ومن ذنوب أولا بأول، لا تؤخر، لأنك ما تقدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح أعمالنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحسن خواتيمنا، وأن يجنبنا الزلل والخطر في القول والعمل، وأن يهدينا سبل السلام. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.